بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس السيرة النبوية، دروس وعبر. وانتهينا من الكلام على الدروس والعبر من غزوة الأحزاب وما جرى مع بني قريظة. وبعد غزوة الخندق وما جرى مع وغزوة بني قريظة، وقعت جملة من السرايا والأحداث التي جرت، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين له، ومن عاون أهل قريش على غزو المدينة. في السنة السادسة من الهجرة، في شهر ذي القعدة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أداء العمرة، وهذا معناه أن يذهبوا إلى وين؟ إلى مكة. وذهابهم إلى مكة بعد الحروب السابقة والغزوات ليس بالأمر السهل، ولكن كان ولا بد من مثل هذه الخطوة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مكة قاصدا العمرة. وهنا حصلت بعض المجريات، مجريات الأحداث، بعض الوقائع، وهو ما عرف بصلح الحديبية. نستمع لهذه القصة وهذا الحدث العظيم وما جرى فيه، ثم سنأخذ منه الدروس والعبر بإذن الله تعالى. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم معه الهدية ليذبحها في مكة. روى البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة اللي هو ينظر في الأحوال ليأتيه بخبر وتحركات قريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وغدير الأشطاط اسم مكان قريب من عسفان. فلما وصل إلى غدير الأشطاط أتاه عينه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش. والأحابيش هم أحياء انضموا إلى بعض، والتحبش التجمع. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. لماذا؟ لأن أصلا الخبر وصل إلى أهل قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى ليعتمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. وفي رواية عند الإمام أحمد: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ المطافيل أي النوق ذوات اللبن مع أولادها. وقوله العود المطافيل أي ذوات اللبن أي ليتزودوا من ألبانها. قال: وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة العنق، يعني يقاتل حتى الموت، حتى إذا كان ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، أي غبار تحرك الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، أي المكان المرتفع الذي ينزل منها إلى مكة، بركت به راحلته. قال الناس: حل حل، وهذه الكلمة تقال للناقة إذا تركت السير، فألحت أي تمادت على عدم القيام، وهو من الإلحاح. قالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني بركت ولم تقم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ليس ذلك من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل، يقصد الفيل الذي أتى به أبرهة لهدم الكعبة فأبى أن يتحرك. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني أي أهل قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، أي الناقة. قال: فعدل عنهم، أي عن أهل قريش، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا. ثمد حفرة صغيرة فيها ماء قليل، وقوله يتبرضه الناس تبرضا يعني يأخذون الماء منه قليلا قليلا، فهو موضع قليل الماء. عددهم 1400. قال: فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، انتهى الماء، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. وهنا وقعت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش، يعني يفور لهم بالري حتى صدروا عنه. وجاء عند البخاري عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه، اتجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة. طبعا بديل أسلم في فتح مكة، بس الآن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان غير الإسلام. قال: وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة موضع السر والأمانة، وهم من أهل تهامة، من أهل تهامة، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وذكرنا أن المطافيل الأمهات التي معها أطفالها، والمعنى أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. وهم قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. ثم هنا في الرواية هذه أعاد ما ذكرناه منذ قليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنا لم نجي لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك القتال فيها، فإن أظهر يعني سأترك قريش وأتوجه إلى بقية الناس أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ظهرت فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي استراحوا وكثروا، وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، والمعنى لأقاتلنهم حتى أموت أو أقتل، ولا ينفذن الله أمره، أو ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول، قال سمعت يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، فاتهموهم يعني تكلموا عليهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الأحابش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، لكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبره أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره يعني دخل في جواره وحمايته حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به، أنت الآن دخلت مكة والكعبة أمامك تريد أن تطوف طوف. قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا رحمكم الله لفطنة عثمان ولشدة متابعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، وبعدها تمت بيعة الرضوان تحت الشجرة. في مكة قام عروة بن مسعود يخاطب أهل مكة فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى، يعني أنتم أهلي وأنا ابنكم. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي تأخروا علي، يعني جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، قبلوها ودعوني آته. قالوا أته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ اجتاح يعني استأصل أهله يعني سيدخلون في حرب معه، وإن تكن الأخرى يعني أنك أنت ستحارب وتقاتل، فإني والله لا أرى وجوها، يعني يقصد الصحابة، وإني لا أرى أوباشا من الناس، الأوباش الأخلاط، خليقا أن يفروا ويدعوك. طبعا ينتقص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو بكر وكان جالسا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: امصص بضر اللات. طبعا هذا في تحقير له ولكلامه: أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر. قال: أما والله لولا يد لك عندي، كانت عندي أي نعمة، لم أجزك بها، يعني ما كافأتك عليها، لأجبتك. وهنا تأملوا إلى استعمال العرب حتى للأخلاق في تعاملاتهم، كان على غير الإسلام، مع ذلك كان ملتزما بحسن الخلق في تعامله مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان قد أسدى معروفا إليه ولم يكافئه على معروفه. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أي غدر للدلالة على شدة الغدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. طبعا هم الصحابة ما كانوا يفعلون هذا قبل ذلك، وإنما فعلوا هذا أمام عروة لمقصد خاص. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. قالوا: أته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. البدن اللي هي الهدي الذي يساق لماذا؟ للحرم أو للإحرام، والعمرة أو الحج. قال: فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، يعني يريدون العمرة ما يريدون القتال، فما أرى أن يصدوا عن البيت. وهنا تظهر سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتي. قالوا: أته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. ولما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. وأخذ السهولة صلى الله عليه وسلم من وين؟ من اسمه. لذلك يقال: لكل إنسان نصيب من اسمه، والسنة عندنا استحسان الأسماء، أن يختار الرجل لولده من الأسماء ما حوى معنى طيبا. فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وحقيقة إخوان الأفاضل، باسمك اللهم اليوم، طبعا هذا يكتبوها من؟ المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كذلك عندنا طائفة من الطوائف ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، بل باسمك اللهم، تشابهت قلوبهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وسهيل ذكي، قريش ما أرسلت أي أحد للتفاوض. فقال سهيل: والله ما كنا نعلم أنك رسول الله. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. وفي رواية قال لعلي: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى أي ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، محمد بن عبد الله. وفي رواية عند النسائي في السنة الكبرى فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه، محوها. فقلت: هو والله رسول الله، وإن رغم أنفك، لا والله لا أمحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأريته فمحاها وقال: أما إن لك مثلها، يقول لعلي: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. يقول ابن حجر: يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي رضي الله عنه يوم الحكمين مع معاوية رضي الله عنه، فكان كذلك لما محى أمير المؤمنين. والقصة مشهورة مع الخوارج في الحوار اللي جرى، أو المناظرة اللي جرت ما بين ابن عباس والخوارج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني عنوة، تخلتم البيت رغما عنا، لا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، يعني ترجعون هذه السنة وتأتون السنة القادمة تعتمرون. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني إذا جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبله. وإذا جاء رجل من المسلمين إلى أهل مكة فإنهم ماذا؟ لا يردونه. وهنا في هذه الحال وقع أمر هز مشاعر الصحابة وتأثروا به. تعالوا ننظر كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال الراوي: فبينما هم كذلك دخل أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده. أبو جندل ابن سهيل، السهيل من هو؟ اللي يعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل أسلم وقبضه أبوه، مسكه وربطه بالسلاسل وعذب عذابا أليما. فلما سمع عن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهرب، وأتى وألقى بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. يقول الراوي: وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. من هذا؟ إنه ابن سهيل الذي يكتب الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، الآن لا نزال نتفاوض. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يعني عطني هذا استثني. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى افعل. قال ما أنا بفاعل. فقال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإن لن نغدر بهم. فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه هو يقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه، يعني يقرب السيف من من؟ من أبي جندل، يعني يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال فظن الرجل بأبيه يعني ما استطاع أن يفعل هذا ونفذت القضية، يعني تم الصلح. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، هنا تأثر الصحابة تأثر المسلمون، فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وسبحان الله تأملوا إلى ماذا؟ إلى التوافق بين جواب أبي بكر وجواب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من قضية الكتاب والصلح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، لأنهم ماذا؟ لن يعتمروا هذا العام، فلا بد من خلع الإحرام، وهذا يقتضي حلق الرأس وذبح الهدي، الآن في مرحلة إحصار منعوا من الدخول. قال الراوي فوالله ما قام منهم رجل، وتأملوا الآن الحال التي كان فيها الصحابة رضي الله عليهم، حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ما الذي جرى؟ وما هي الدروس والعبر؟ وما هي الفوائد؟ هذا سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.